بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني في مقدمة هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون مباركا بإذن الله، طلب أن أتكلم عن بعض أحكام الصيام وخاصة مفسدات الصوم. فأقول وبالله التوفيق، إن الأكل والشرب من أكبر المفطرات، فالله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فوجب بهذه الآية الإقلاع عن الأكل والشرب متى ما طلع الفجر من أيام الصيام. فمن تعمد فأكل أو شرب فإن صومه قد فسد، وعليه أن يقضي يوما مكانه مع التوبة والاستغفار، والتوبة كما هو معلوم أن لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود. يزاد شرط الرابع فيما إذا تعلقت المعصية بحق آدمي فإنه يجب أن يرد الحق إلى صاحبه، إما من مال أو دم أو عرض أو نحو ذلك. والمال يرد إلى صاحبه، والدم يستبيح من أهرق دم مورثهم، يستبيح منهم ويطلب منهم العفو، ومن اعتدى على عرض أحد فإنه يطلب منه أن يبيحه من هذا الاعتداء على العرض والنيل منه في بالكلام والشتم والغيبة ونحو ذلك. إلا إذا ترتب على بيان أو على استباحة هذا الشخص من الغيبة مفسدة أعظم، لأن بعض الناس لا يتحمل أن يقال له قد قلت فيك كذا وكذا، فإنه ربما يغضب ويعادي هذا الذي تكلم في عرضه معاداة مستمرة ولا يقبل الاعتذار. فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه عند ذلك لا يخبره، وإنما يستغفر له ويدعو له فيقول: اللهم اغفر لي ولمن اغتبته، اللهم اغفر لي ولفلان، كما جاء في الحديث كفارة الغيبة أن تقول لمن اغتبته اللهم اغفر له. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكره في المجالس التي ذكرها فيه بسوء أن يذكره فيها بخير حتى يكفر من سيئته وتتم له التوبة إن شاء الله. قلنا إن من مفسدات الصوم الأكل والشرب عمدا، قلنا إنه يقضي ذلك اليوم عند جماهير أهل العلم، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى كما في قاعدته أنه من تعمد ترك الواجب فإنه لا يقضيه كما في الصوم والصلاة. يقول إن القضاء لا يكفي ولا يرفع عنه الإثم العظيم الذي ارتكبه بتعمده الأكل والشرب في رمضان. لكن ينبغي له أن يصوم، وعلى الأقل لعل الله عز وجل أن يعفو عن بعض ذنبه أو أن يعفو عنه كله مع التوبة والاستغفار والندم والخضوع لله عز وجل والاطراح بين يديه. كما أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى ما يراه جماعات من أهل العلم كالإمام أحمد، كذلك ابن القيم وعدد كبير، أن من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها أنه لا يقضي كما ذهب يعني جماعات من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حزم، أنه لا يقضي الصلاة التي تركها عامدا حتى خرج وقتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يكثر من النوافل، إنما يكثر من النوافل. وأطلق ابن حزم أنه لا يصح منه القضاء ولا يقبل منه القضاء، لكن العمل بقول جماهير أهل العلم هو المناسب والأحوط، لأنه لن يضره أن يقضي تلك الصلوات، وخاصة إذا كانت قليلة فإنه ينبغي أن يقضيها حتى ولو لم تقبل منه، فإنها إن لم تقبل منه فريضة قبلت منه نافلة. والعمل بالاحتياط في الدين هو المستحب عند جماهير أهل العلم، فإن جماهير أهل العلم يرون أنه يستحب الاحتياط في العبادة. الاحتياط هو الذي وردت به النصوص: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالله يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ينبغي أن يحتاط الإنسان وأن يقضي ما تركه عامدا من صلاة أو صوم، خاصة بالنسبة للصلاة إذا كانت قليلة، أما إذا كانت سنين، بعض الناس يمكث سنين ما يصلي ثم يتوب ويثوب إلى رشده، فلا ينبغي أن يقال له اقضي جميع صلوات تلك السنين، هذا فيه تنفير له من التوبة. لكن ينبغي أن يقال له عليك بكثرة النوافل كرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا بالنسبة لمن أكل أو شرب عامدا، أما من أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه في ذلك وصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا بالنسبة للأكل والشرب. من مفسدات الصوم الجماع، فمن جامع في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة أيضا، وهي أن يعتق رقبة إن وجدت وهي متعذرة في هذا الزمن، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث سلمة بن صخر البياضي لما في الصحيح لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة كما ذكرنا في التفصيل الماضي، ولم يكن عنده قدرة حتى جيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أي مكتل مثل الزنبيل، فقال من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا يعني أطعم الفقراء وكفر به. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فاستدل بهذا على أنه إذا عجز عن الكفارة سقطت عنه ثم لا تعود إليه بعد ذلك، حتى ولو استطاع بعد زمن، حتى ولو استطاع بعد زمن على الإطعام يقال قد سقطت عنك ولا يجب عليك بعد ذلك لأنك كنت عاجزا عند وجوبها عليك. هذا بالنسبة للجماع. فلو جامع في نهار رمضان أكثر من في يوم أكثر من مرة، إن كان قد كفر قالوا يجب عليه أن يكفر مرة أخرى، أو بعضهم قال تكفي كفارة واحدة، إنما بالنسبة لليومين فباتفاق. لو أنه وقع في على امرأته وجامعها في يوم هذا عليه كفارة وقضاء، فإن فعل ذلك في يوم آخر فعليه أيضا القضاء والكفارة. أما بالنسبة لمن لم يجامع إما باشر أو قبل أو استمنع نحو ذلك، فإنه إن أمنى وجب عليه القضاء فقط مع التوبة، القضاء فقط ولا كفارة، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع فقط. لكن لو فعل ذلك ثم أمذى، وفرق بين المني والمذي، والمني الذي يخرج عند اشتداد بغلبة وقوة عند اشتداد الشهوة، أما المذي فهو عند تحركها وهو ماء رقيق. فهذا في المشهور عن الإمام أحمد أنه أيضا يجب عليه القضاء. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها جمع ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب عليه القضاء لأنه لا يفسد صومه بالمذي، إنما يفسد صومه فقط بالمني، وهذا هو الصحيح لأنه لم يرد دليل على فساد الصوم بالمذي. أما المني خروجه فهو في معنى الجماع، فهذا الذي يجب به القضاء. بالنسبة للحجامة أيضا هي من مفسدات الصوم، وأنا لعلي يعني الآن أتذكر هذه المفسدات لأنني لم أكن متهيئا، ولقد أتيت وطلب مني قبل يعني قليل أن أتكلم في هذه المفسدات. الحجامة، لعلنا ننسى بعض الأشياء. الحجامة من احتجم أو حجم غيره فإن هذا من مفسدات الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فالحاجم والمحجوم يفسد صوم كل منهما، للحديث الصحيح الصريح في هذا. لكن اختلف العلماء في العلة، فمنهم من قال إن السبب أنهما كانا يغتابان الناس، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وجدهما يغتابان الناس فقال أفطر الحاجم والمحجوم. لكن رد هذا جمع ومنهم الإمام أحمد رحمه الله فقال لو كانت الغيبة تفطر لما كان لنا صوم ومن يسلم منها، يعني ما أحد يسلم من الغيبة. إذن ما هي العلة؟ بعضهم قال إن خروج الدم يضعف البدن، وقاس على ذلك الرعاف وإخراج الدم للتحليل وأيضا التبرع بالدم والفصد، قالوا لأنه العلة هنا هو ضعف الجسم بخروج الدم. لكن يعترض على هذا، لأنه لو كانت العلة هنا هي ضعف الجسم بخروج الدم ولا يحصل إلا للمحجوم، لكن الحاجم ما خرج منه شيء، إنما هو الذي يمتص الدم وامتصاص الدم في فمه ثم إخراجه، هذا جائز مثل المضمضة وذوق الطعام للحاجة، وهذا أمر جائز، لأن الفم في حكم الظاهر وليس في حكم الداخل، ليس في حكم الجوف، بدليل أنه يتمضمض ويستنشق الصائم ولم يفسد صومه بذلك، وكذلك أبيح له ذوق الطعام. إذن العلة هنا غير واضحة، فينبغي أن يقتصر على مورد النص، فيقال هذا النص ورد في الحاجم المحجوم، ينبغي أن نقتصر على مورد النص، فنقول الحاجم والمحجوم يفسد صوم كل منهما، لكن لا نقيس عليهما غيرهما، لأن القياس يحتاج أن نعرف العلة في الأصل، ثم توجد العلة في الفرع، عند ذلك نستطيع أن نقيس الفرع على الأصل، لكن هنا ما عرفنا العلة في الأصل حتى نقيس الفرع عليه، فنقتصر على مورد النص. فالراجح أن الرعاف والفصد، وهذا كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر، الفصد قطع العرق خروج الدم، الرعاف الذي يخرج من الصائم هذا لا يفسد صومه، وكذلك ما وجد الآن من تحليل، إخراج الدم للتحليل، إخراج الدم للتبرع به، هذا أيضا الصحيح أنه لا يفسد الصوم لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح على فساد صوم من فعل ذلك. أيضا من مفطرات الصوم من استقاء فقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليقضي صومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستقي أن يتعمد الإخراج القي من معدته بأن يدخل إصبعه، هذا يفسد صومه. أما من ذرعه القي رغما عنه فهذا لا يفسد صومه، إنما الذي يفسد صومه بالنص هو الذي يستقي يتعمد خروج القي. هنا بالنسبة للجماع نسينا أن نتكلم عن الناس، بالنسبة للعامد الذي جامع عامدا ذكرنا الحكم فيه، والرجل كالمرأة أيضا، المرأة كالرجل يجب عليها إن لم تكن مكرهة أو ناسية أو جاهلة، وهذا أيضا يعم الرجل والمرأة، فاختلفوا في من جامع ناسيا، ذكرنا في من جامع عامدا، لكن من جامع ناسيا أو جاهلا من جامع ناسيا أو جاهلا طبعا من باب أولى المكره، هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ المشهور أنه يفسد صومه في الجماع، لأنهم قالوا إنما قال في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن ذهب جمع من المحققين إلى أنه يدخل في ذلك أيضا من جامع، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أيضا اختيار شيخ عبد الرحمن بن سعدي، لعموم حديث من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قوله من أفطر يعم الأكل والشرب والجماع، قال من أفطر، هناك قال من أكل أو شرب، لكن في الحديث الآخر الرواية الأخرى من أفطر، فقوله من أفطر يعم الأكل والشرب والجماع، وهذا هو الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ما دام جاهلا أو ناسيا حال الجماع. أما بالنسبة للحقنة التي تؤخذ عن طريق الشرج. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف بعض الفقهاء فيقول إنها لا تفسد الصوم، وهذا الصحيح. المريض الذي يحتاج للحقنة إما يأخذ بعض الحبوب أو التحميلة، تسمى التحميلة، أو أنه أيضا يدخل الماء عن طريق الشرج، قال ليس بمنفذ هذا الشرج، ليس بمنفذ للطعام والشراب، قال فلا يفسد الصوم بذلك. يقول أيضا مداواة المأمومة والجائفة، هذه الجروح التي تكون عميقة في الجسم، إما في الرأس أو في الجسم، قال هذه الصحيح أنه في مداواته لها، وإن كان الدواء يدخل الجوف فإنه ليس في حكم الأكل والشرب، فهذا ليس بمنفذ. أيضا القطرة في العين والكحل ونحو ذلك، الفقهاء رحمهم الله منهم من قال أنه يفسد الصوم بذلك، لو اكتحل فوجد طعمه أو قطر في عينه قال يفسد صومه. والكحل أوردوا عليه حديثا أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه ليتقه الصائم، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعين ليست بمنفذ، وكونه يجد الطعم في حلقه لا يعني هذا أنها أن العين منفذ، لأنه قد يطأ بقدمه الحنظل ويجد في حلقه طعمه، ومع هذا لا يفطر باتفاق، فإذا وجود الطعم في الحلق ليس بدليل. فلو وضع القطرة في عينه أو كحل أو نحو ذلك فلا يفسد صومه، لأن العين ليست بمنفذ. كذلك لو قطر في أنفه قطرة لكنها لم تصل إلى حلقه أو لم تصل إلى دماغه فلا يفسد صومه، إنما لو كان صعوط يعني ماء أو شيء سائل وضع في الأنف فدخل حتى وصل إلى الحلق أو الدماغ يفسد الصوم، لأنه وصل إلى الجوف عن طريق الأنف الذي يوصل إلى الحلق، هذا منفذ. لكن مجرد وجود قطرة، وفي الغالب أن القطرات تبقى في القريبة ما تدخل إلى الحلق، فهذا لا حرج في ذلك على الصحيح. فإن الصائم يستنشق الماء في أنفه، يدخل الماء في أنفه يستنشق ثم يستنثر، ولا يفسد صومه بذلك. تقبل دعانا وصيامنا.